يوجه الذين كفروا منك يشهدون يشكون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي بشدة كراهتهم وغضبهم لتلاوتها. وإذا قال هنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له كثير من علماء السلف يقولون هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المؤمنين أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول ليس على المأموم قراءة لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. فبعضهم يقول تكفيه مطلقا وللحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهرا إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. الاجتماع هو أن تتفهم على الذي يقال حتى تفهم معانيه. والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل اجتماع الكلام هذا معنى فاستمعوا له وأنصتوا. وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة وبعضهم يقول هي في العيد هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجار فيه الإمام. وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة ويقال فيه جماعة كبيرة من السلف فإنه لا يخلو من بعد لنسالك منها أن القرآن غير كثير فيها ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا بالمدينة. وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم. وهنا كان خلاف بين العلماء هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ الفاتحة. هذا خلاف مشهور بين العلماء. فبعض العلماء يقول أما في الجاهلية فإن المأموم يسكت لأن الله أمره بقوله فاستمعوا له وأنصتوا. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم لأن الإمام يحملها عنه وهذا مذهب مالك وروي عن أبي حنيفة مثله. وقال به بعض العلماء قالوا دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه أشك الذي كان يتكلم. قالوا والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه ويقال موسى وحده ذلك معه هارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. في قراءة أخرى يضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال قد وجبت دعوتكما. قالوا كيف يكون الداعي واحدا وهو موسى وتكون الدعوة المجابة من اثنين. قالوا لأن هارون كان ينفق لدعاء موسى ويؤمن عليه فصار أحد الداعيين لإنقاذه وتأمينه فدل ذلك على أن الموسى المؤمن كذلك ما يقع. هذا قال به جماعة من العلماء. وقال طائفة أخرى ينبغي المأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة للسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام وإذا لم يعطيه فترة في ذلك قرأها. قالوا نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. هذا نص عام في قراءة القرآن إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم دخل كريما لنقاه من الكتاب أخف منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث النبوي، وتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جدا. وقد روي حديث في كتبه أنه يقرأ وراء الإمام في الدعية، فإن كان ذلك محظورا فلا كلام. وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهل الإمام، وقوم أجبوا قراءة الفاتحة خصوصا، والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة، لأن الصلاة دائمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين. فلا ينبغي الإنسان أن يجعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قلبه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو التدبر في الشيء والإصغاء إلى الشيء بتدبر، والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل سماع ما يقال. هذا معنى قوله: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم الأدب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق: ذكر النفساني وذكر لساني. أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار، ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية رحمه الله من أنه لا ذكر إلا بحركة لسان خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة، لأن الله قال لنبيه: واذكر ربك في نفسك أي فيما بينك وبين ربك بنفسك من غير كلام، فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب لمن أطاع ومن العقاب لمن عصى. ويكون على التذكر والتفكر لعظمة الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه، يكون في نفسك لأجل التبرع والخوف. قوله تبرعا وخيفا إليهما مفعولان لأجلهما أي لأجل التبرع، والتبرع معناه التذلل والتقشع والتواضع، أي لأجل التذلل والتقشع والتواضع لرب العالمين. فقال بعض العلماء: تبرعا وخيفا مقدرا منكرا بمعنى الحال، أي لحال كونك متبرعا خائفا، والكل محتمل. وقوله خيفة ياؤه مبدلة من واو، أصله خيفة لأنها فعلة من الخوف، لأن المادة من الأجواء الذي هو راوي العين. فقاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا سكنت بعد كسر أبدلت عن بقياس مضطرب، فخيفة هي فعلة من الخوف، فياؤه مبدلة من واو وتجمع على قياس، لأن الإعلان الذي في المفرد هو موجب أيضا في الجهل. كلا بعض العلماء فقال: تجمع على قوس، وأصل الخوف في لغة العرب. الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم من أمر مستقبل، والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن، إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. قوله خيفة أي غما من أمر مستقبل، وهو سخط رب العالمين وعقابه، لأن الخائف من سخطه وعقابه أي مغموم مما يقع من ذلك في المستقبل، يطلع الله جل وعلا في دار الدنيا وقت إن كان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم، يقول العرب: كدت كذا علمت. ويطلق الخوف على العلم اسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: فان كدتم ان لا يقيم حدود الله، اي علمتم ان لا يقيم حدود الله، الا ان خاف ان لا يقيم حدود الله، إلا أن يعلم أن لا يقيم حدود الله على القلب بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي الحجاب الثقفي في أبياته المشروع: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تعب العظام بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إلى ما مت ألا أذوقها. فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شاربا الحرارة بعد موته، فمعنى آخر أيعلم كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله تبرعا وقيفا. واذكر ربك لكي أن ذكر مسكاني، هذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك، من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه متضرعا خائفا منه جل وعلا. وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدا. ثاني ذكر اللساني، فقد علمه جل وعلا أدب الذكر اللساني، وأنه لا يرفع صوته جدا ولا يخالف به جدا، كما قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخالف بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. والمخالفة الإسراء الشديد. وقال هنا: ودون الجهر، أي واذكر ربك بالقول دون الجهر لا تجهر به، وترفع صوتك جدا، لأن رفع الصوت الكثير للدعاء وللإذكار لا ينبغي. والله جل وعلا يعلم نبيه أن لا يرفع صوته به جدا. ودون الجهر من القول، يعني دون الجهر وفوق إكرار المخافة، لا تجعله سرا جدا كالمخافة، ولا تجعله جهرا جدا، بل سبيلا بين ذلك، كما قال: فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله بالغدو، الغدو قال بعض العلماء هو مفرد مصدر غدا غدوا، قال بعض العلماء هو جمع غدوة، ولها قال جمع عقيل، وقيل جمع أصل، فبعضهم يقول أصل جمع عقيل، ولا قال جمع الجمع، ولا داعي إليه، لأن العقيل يجمع على أقل كما تجمع اليمين على الأيمان، والأصول أيضا يجمع على الأقل، والأصول يطلق مفردا وجمعا. والغدو أوائل النهار، والأقل أواخره، الأقل من العقل فما وراءه إلى الليل، والغدو من أول النهار. قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة معراج، أي يصلون صلاة آخر النهار وأولا، وأنه هو المعاد هنا. قال بعضهم: فالطهرين الوقتين من النهار أول النهار وآخر بفضلهما. قال بعض العلماء: الذكر بالغدو صلاة الصبح، وفي الأوقات صلاة العصر، والله تعالى أعلم. قال معنى قوله بالغدو والآقال: ولا تكن من الرافدين، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه. في هذه الآية الكريمة نهي المسلمين عن الغفلة عن ذكر الله جل وعلينا جل وعلا، فعلينا معاشر المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله، وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا وخيفا، وأن نذكره بقولنا دون الجهل من القول أول النهار وآخره وفي كل وقت، لأن الله أثنى على عباده بذكر عليه في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تبرعا وخيفا كما لا يخفى. هذا معنى قوله: ولا تكن من الغافلين. ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة، بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته، فقال: إن الذين عند ربك وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم لا يستكبرون عن عبادتي لا يتكبرون عنها ابدا بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم جل وعلا واصول عبادتي في لغه العرب نعم الذل والخضوع فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة وكل ملبل مخضع تسميه العرب معبدا إلى العبد عبد بذله وخضوعه لسيده قال المعنى معروف في كلام العرب من يقل طرفة من عبده معلقته شبهه عتاقا نادية وأتبعت وظيفا وظيفا فوق أمر المعبد في طريق مذلل لترك الأقدام وإنما قلنا إن العبادة هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبة كان يبغض الذي هو يذل له ومن أبغض ربه هلك وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن ينسي الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي والله جل وعلا لا يليق به شيء من ذلك فهذا معنى قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فيسبحونه جل وعلا التسبيح في لغة العرب معناه إبعاد عن السوء أسبحت الشيء معناه أبعدته عن السوء هو باطلاع الشر تنزيه رب العالمين جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وله يسجد سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له فكيف بنا مع كلا بني ادم ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا للخضوع لربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا وان يهمنا رشدنا ويوفقنا لما يرضيه منا اللهم الهمنا رشدنا ووفقنا لما يرضيك عنا ولا تكلنا الى انفسنا اللهم امن رواتنا واستر عوراتنا وتقبل منا صالح اعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا تجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ينظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في غنائم وبدر لما اختص المسلمون بقتال المشركين. كانت المسيحة ردءا لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين واخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحزناها فليس لغيرنا نصيب فيها. وقال المسيح نحن كنا رداء لكم فلو انهزمتم لانحفتم إلينا فلستم أحق منا. وقال الآخرون نحن ما بنا ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو غيظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحدق في نبي الله نحوسه من العدو فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحبيب عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن المشهور قال فينا معاشر المسلمين نزلت لما عقلنا غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع وما حقق به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء، هذا بعض العلماء.